الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال رحمه الله: من آيات الصيام. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فلما جاء عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي رواية البخاري: تقديم الحج على الصوم. وعليه مضى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الترتيب. والصيام من العبادات الجليلات. قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. قيل في تفسير السائحين بأنهم الصائمون، وهكذا سائحات قيل في تفسيرها صائمات، وقيل غير ذلك. والصيام منه الفرض والنفل. فأما الفرض فأول ما فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء، كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره في الصحيح، وفي حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوم عاشوراء: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم. فأمر حتى المفطرين بالإمساك عن الأكل والشرب في ذلك اليوم. فلما فرض رمضان قال عبد الله بن مسعود: من شاء صام ومن شاء أفطر. والواجب على المسلمين صيام شهر رمضان. وشهر رمضان يبدأ بأمرين: إذا وجد أحدهما وجب الصوم وتعين. الأمر الأول: رؤية الهلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. الأمر الثاني: إكمال عدة شعبان إذا غمي الهلال، فإن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. ولأن الشهر القمري قد يكون 30 وقد يكون 29، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو نعم قبض عشرا وعشرا وتسعا. وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأرسل 30. ويثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد، فإذا شهد عدل واحد أنه رأى الهلال فإنه يدخل الشهر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال فصامه وأمر الناس بصيامه. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ولكل بلد رؤيته، مع أن مذهب الحنابلة أن من رآه من المسلمين لزم جميع المسلمين أن يصوموا سواء كانوا في المشرق أو في المغرب. ولنا ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عباس أو كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أن عبد الله بن عباس أرسله إلى الشام، فلما رجع من الشام قال له: متى صام الناس؟ قال: صاموا يوم الجمعة. قال: أما نحن لم نره إلا السبت، فلا نفطر حتى نراه. فاستدل جماهير العلماء بهذا الحديث على أن لكل بلد رؤيته، والمطالع تختلف من بلد إلى بلد. ثم هنا أمر آخر ينبغي أن يتفطن له، وهو صيام جماعة المسلمين. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. والحديث في الصحيح المسند الشيخ مقبل. وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز مخالفة الجماعة، كأن تكون في اليمن فتعلن السعودية الصيام ولم يعلن اليمن الصيام، فتقول: أصوم مع السعودية أو أصوم مع مصر. هذا لا يصلح، بل الواجب أن تصوم مع بلدك الذي أنت فيها لهذا الحديث. وقد أفتى الشيخ بن باز وهكذا شيخ الإسلام وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين بمضمون هذا الحديث، حتى أن في كلام الشيخ بن باز: ولو كان المانع من عدم الإعلان أمور سياسية أو نحو ذلك مما تقع بين الدول، فإنه ينبغي للمسلمين أن يصوموا مع بلدانهم التي هم فيها بمعنى كلامه، وذلك حرصا على جماعة المسلمين. وقد تكلمنا بهذا ونصحنا الأقليات المسلمة، بل نصحنا المسلمين الذين هم في غير بلاد ربما لا تحكم بالإسلام كبلاد تنزانيا، وإن كان المسلمون فيها كثر، إذ رأينا أن بعض الناس يصومون مع إعلان المملكة العربية السعودية لأنها قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، ورأينا بعض الناس يصوم مع ما يسمى بالبكواتا أي لجنة المسلمين في ذلك البلد، ورأينا أن المتعين أن يصوم مع هذه اللجنة وإن كانت لا تعتمد الرؤية الشرعية، وإنما إعلانها على الحساب وسيرها على ذلك، وذلك من أجل جمع كلمة المسلمين. ففي مرة من المرات كنا هنالك وخرجنا يوم الفطر على أساس الإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية، وإذا بنا نفاجأ أنه لم يخرج إلا العدد اليسير وهم من أهل السنة والجماعة، وأما جماهير المسلمين فلم تخرج إلا اليوم الثاني مع إعلان تلك المؤسسة الدينية، وإن كان القائم عليها صوفية، إلا أنها تتعطل شعيرة عظيمة من إظهار شعيرة الإسلام وقوة الإسلام، حيث يتفرق المسلمون في يوم لا ينبغي أن يتفرق فيه، وينبغي أن تملأ المصليات وتعمر بالتكبير والذكر. وهكذا في بلاد سريلانكا نصحنا إخواننا أن يبقوا مع جماعة المسلمين، لأنهم إذا خرجوا بمفردهم ربما خرج العشرات، وإذا بقوا إلى اليوم الثاني مع المسلمين خرجوا بالمئات وربما أكثر من ذلك. ثم إن المتأمل لهذه المخالفة التي صار عليها كثير من المسلمين ومن أهل السنة في ذلك البلدان يجد أنهم لم يصدروا عن فتوى من أهل العلم الراسخين الثابتين كالشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن هو في طبقتهم أو حتى ممن هو دونهم من أهل السنة والجماعة، وإنما كان البادئ في هذا الأمر وفي هذا الصنيع هم أصحاب الجمعيات، وأصحاب الجمعيات لا يركن إليهم في هذا الباب، وقد تكلمت بهذا مع إخواننا، فإن هؤلاء الناس عرفوا بالنزعة التكفيرية وبالنزعة التي يسلكونها في مخالفة الأمة والشذوذ، فينبغي للمسلمين أن يعملوا بحديث أبي هريرة رضي الله بحديث عائشة رضي الله عنها: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. حتى أن بعض أهل العلم ألزم من رأى الهلال بعينه ثم ذهب إلى القاضي ويقول: أنا رأيت الهلال بعيني، فيقول القاضي: لا أقبل لك شهادة، أنه يجب عليه أن يصوم مع الناس، مع أنه ذهب البعض الآخر إلى أنه إذا رأى الهلال بعينه ولم يقبل شهادته جاز له الفطر، ولم يجز لغيره أن يأخذ بشهادته حتى تقبل. ومع ذلك الأحوط الذي نراه أحوط في هذه المسألة أنه يبقى مع جماعة المسلمين ويصوم ولا يضره ذلك، لأن هذه أمور متعلقة بالجماعة لا تتعلق بالفرد: صيام رمضان وحج البيت الحرام، الوقوف بعرفة والأضحى والفطر ليست أمور فردية، وإنما هي أمور الجماعة، فيبقى المسلم مع جماعة المسلمين. فلو قدر مثلا أن الناس أخطأوا يوم عرفة ووقفوا في اليوم العاشر على خطأ منهم، أو في اليوم الثامن صح حجهم، وكذلك إذا صاموا على خطأ ما يعني فإنه يصح منهم الصيام. هذه المسألة ينبغي أن يفطن لها، وهذا الذي نراه، والله عز وجل أعلم. وفرض الصيام على بني إسرائيل فتلاعبوا به، فكان النصارى قد فرض عليهم 30 يوما، فصاموا 30 يوما ثم رأوا الحر اشتد عليهم فحولوه إلى الشتاء وزادوا 10 أيام، ثم وقع أمر آخر منهم فزادوا 10 أيام، فصار الصيام عندهم 50 يوما يتلاعبون في بدايته ونهايته ويتلاعبون في وقته. وأما المسلمون فمنذ فرض الله عز وجل عليهم صيام رمضان وهم آخذون به على الوجه الذي شرعه الله، سواء كان الوقت شتاء أو كان الوقت صيفا. والمعمول به في تحديد دخول الشهور وخروجها هو الهلال، ولهذا سيستدل المصنف بهذه الآية. قال: النوع الأول، الآية الأولى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. استدل بهذه الآية على أن المتعين في هذا الباب هو الأهلة، واعتماد المطالع لهذه الأهلة، وبها تحدد العدد، وبها تحدد الحساب لقضاء الديون، وبها يتعلق غير ذلك. والأهلة جمع هلال، جمع بالنسبة إلى الشهور، وإلا فهو هلال واحد، يبدأ القمر هلالا ثم محاقا ثم بدرا ثم يرجع حتى يطمس ضوءه. والنظر إلى الهلال يحتاج إلى بصيرة. بعض الناس قد لا يحسن، فيحتاج إلى أن يتعود النظر من أين يطلع ومن أين يغرب. وقد أنشئت مراكز في كثير من البلدان التي تعتمد الهلال، يراقبون الأهلة في أغلب الشهور، مع أن بعض الشهور لا تتعلق بها أحكام، إلا أنهم يفعلون ذلك من باب الاحتياط. ومما يذكر هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتراءى الهلال فلم يره، وقال بعضهم: ها هو يا أمير المؤمنين، فلم يره، فقال: سأراه حين أنام. ومما يذكر أن بعض الشيوخ خرج لرؤية الهلال فجعل يتراءاه وما رآه أحد، وهو يقول: ها هو ها هو، والناس لا يرون شيئا. ثم إن بعضهم تفطن فذهب ومسح بيده على جفنه فلم يرى بعد ذلك شيئا، كان يرى شعره ويظنها الهلال. فينبغي أن يستخدم للنظر إلى الهلال أصحاب البصر السليم، وهكذا أصحاب الفهم. قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في تحديد الصيام والفطر، وكذلك مواقيت للحج، لأن الحج له ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو شوال وذي الحجة وذي القعدة، يعني وذي القعدة وذي الحجة، وقيل 10 ذي الحجة، وقيل 13 ذي الحجة، وقيل ذي الحجة أجمع وهو الأصوب، لأن شهر ذي الحجة من أشهر الحج. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن طواف الإفاضة يجوز إلى تأخيره إلى آخر أيام الحجة. والمواقيت المكانية 5: يلملم، وذو الحليفة، والجحفة، وذات عرق، وهكذا قرن المنازل. من يحفظ البيتين؟ عرق العراق، يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذا هو البيت الذي تري في هذا الأمر. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان الناس في ذلك الزمان إذا خرجوا للحج أو لغيره ثم بدا لهم الرجوع إلى البيت لا يدخلون من الباب، وإنما يدخلون من النوافذ أو نحو ذلك، فأخبره الله عز وجل أن هذا ليس من البر، وإنما البر أن يلتزم شرع الله عز وجل. ولكن البر من اتقى، أي من أطاع الله وراقبه وسلك سبل مرضاته. وأتوا البيوت من أبوابها، أي ادخلوا من الباب كخروجكم، لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله عز وجل في حضركم وفي سفركم إن كنتم تريدون الفلاح، وهو نيل المطلوب والحذر من المرهوب. قال رحمه الله: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، إلا أن يكون ممن يمكن جهله الوجوب، ومن تركه تهاونا فهو على خطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر أيضا، لكن الصحيح أنه لا يكفر. وفرض صوم رمضان في السنة، وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض أن يخير الناس بين الصيام والإطعام عن كل يوم مسكينا مع ترجيح الصوم. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن سيأتي أن هذه الآية منسوخة. وهذا من حكمة الله تعالى، إذا شرع لعباده ما يشق على النفوس مهد له بشرع ما يهيئ النفوس لقبوله ويهونه عليها ثم أحكمه. فإن النفوس لما تهيأت لقبول الصوم فرضه الله تعالى عينا ولم يجعل فيه خيارا. وللصوم حكم كثيرة، منها: واحد، التعبد لله تعالى بترك ما تحبه النفس من طعام وشراب ونكاح. 2، تذكر الإنسان لنعمة الله تعالى عليه بتيسير الطعام والشراب والنكاح، فإنه إذا ذاق ألم فقدها حال الصوم ذكر نعمة الله عليه بوجودها وتيسيرها له حال الفطر. 3، حصول الأجر العظيم بذلك، فإن الله تعالى اختص الصوم لنفسه وجعل جزاءه إليه. 4، تذكر الغنى حال إخواني الغني حال إخوانه الفقراء المعدمين، فينظر إليهم بعين العطف والرحمة. 5، صقل النفوس وتهذيبها بتقوى الله تعالى وتعويدها على الصبر والتحمل فيما يعود إليها بالنفع. 6، الفوائد الصحية الكثيرة التي يترتب عليها، إلى غير ذلك من الحكم التي يظهرها الله تعالى لمن شاء من عباده بالتأمل أو يخفيها عنهم. وأما حديث صوم وتصح فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أننا نكتفي بأنه شرع الله، سواء ثبت أنه من أسباب الصحة أو من أسباب المرض. فإن بعض المرضى يزيدهم الصوم مرضا ويشق عليهم الصوم، كأصحاب السكر ونحو ذلك من الأمراض. فإذا قيل بأنه سبيل للصحة كأنه لا يلزم إلا من علم أنه يصحه، لا، ليس هذا، بل يجب علينا الصيام ما لم يؤدي إلى التلف، فإن أدى إلى التلف كمرض أو نحو ذلك فعدة من أيام أخرى. أما حديث صوم وتصح ضعيف. وإلى هنا والحمد لله.